فده المعنى اللي هو أعلى درجات الرضا، أن يكون سرورك ببلاء بما ابتلاك به كسرورك بما أنعم الله به عليك. بس من أعلى الدرجات، الدرجة العليا في الرضا، أن يتساوى السرور في البلاءات في قلبك، السرور بالبلاءات مثل السرور بالنعم التي ينعمها عليك. أصبر بقى ثانية واحدة وبعدين أخليك تتكلم. فهنا في كتير جدا، يبقى أتينا إلى التعريفات. طيب وقال أبو بكر بن طاهر: الرضا إخراج الكراهية من القلب حتى لا يكون فيه إلا فرح وسرور. ده معنى كويس، بس ده معنى متوسط، ما يوصلش للمعنى الأخير اللي احنا قلنا له أعلاه. خلاص، إن هذا في إراحة النفس، خرج نفسك من إيه؟ من الكراهية لأقدار الله تعالى، خلاص ترتاح، يبقى فيها الراحة والسرور. وقال ابن خفيف: الرضا سكون القلب إلى أحكامه وموافقة القلب بما رضي الله به واختاره. ده أقل درجة في الرضا. إذا لم يكن قلبك كنت في حال الجزع اللي هو ضد الرضا، خلاص. فده تعريف لأقل الرضا. الرضا سكون القلب إلى أحكامه وموافقة القلب بما يرضى الله به واختاره، بما رضي الله به واختاره، فده حد أدنى. وسئلت رابعة: متى يكون العبد راضيا؟ فقالت: إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة. وبالجملة من عرف خفي لطف الله تعالى رضي بفعله على كل حال. أيوة، عايز يا ابني، عايز يا فخر. الصبار، الصبار هذا نبات شديد المرارة اللي يزرع عند القبور هذا، وله شوك يعني يجرح الإنسان، ولونه أخضر، وهو تستمر الخضرة يعني يجف بصعوبة، فيستمر الخضرة بتاعته بمدة طويلة، وله ورق، وهو يعني شديد المرارة. ماشي. وبالجملة من عرف خفي لطف الله تعالى رضي بفعله على كل حال. الله الله، إذا أنت نظرت إلى لطف الله تعالى وخفي لطفه، ها، انظر إلى أنه إلى اسمه اللطيف، خلاص، والودود، ها، والرؤوف والرحيم، أما تنظر فتعرف أن أقداره وقضاءه وقدره قد نزل ومعه هذه الأشياء، كما قال بعضهم: ما ينزل قضاء إلا معه اللطف، ما ينزل من قضاء إلا معه اللطف بذلك القضاء. تجد إنسان ممكن يكون مريض، ممكن يكون محبوس، ممكن يكون كده، فأنت تحزن حزنا شديدا لذلك الأمر، ويكون الله قد أنزل عليه مع ذلك البلاء من السكينة ما اطمأن به قلبه، فتكون أنت حزين عليه وهو حاسس بسكينة واطمئنان. كثير جدا من المبتلين تجد طالما أنه سالك إلى الله تعالى، ها، متجه وناظر إلى الله تعالى، ها، تجد أن ينزل عليه سكينة مع البلاء فيطمئن، بل انه اذا خف البلاء مع بينزل معاه الصبر كمان على البلاء ده، ربنا يصبره على البلاء ده ويجعله يحتمله، خلاص، حتى اذا خف البلاء هو يخشى ان ايه يذهب عنه البلاء، فلا فينقطع عنه الاجر وكمال الحضور مع الله تعالى. وبالجمله من عرف خفي لطف الله تعالى رضي بفعله على كل حال. ويروى في الإسرائيليات أن عيسى عليه السلام مر برجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجنبين مضروب الجنبين بالفالج، وقد تأثر لحمه من الجذام، وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له: يا هذا، أي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك؟ فقال: يا روح الله، أنا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته. فقال له: سبقت، هات يدك. فناوله يده فأبرأه الله تعالى مما كان به، فإذا هو أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة، قد أذهب الله عنه ما كان به ببركة رضاه عن ربه. فصحب عيسى عليه السلام مدة وتعبد معه. ويروى في الإسرائيليات، أي ما يروى عن الأمم السابقة فهذا يسمى إسرائيليات. ويروى في الإسرائيليات أن عيسى عليه السلام مر برجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجنبين بثالج، يعني عنده شلل كامل، مش شلل نصفي، الشلل النصفي يبقى مضروب الجانب، بالفالج ده اللي هو الشلل يعني، وقد تأثر لحمه من الجزام، وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له يا هذا أي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك؟ إيه اللي بقى أنت عفيت منه من البلاءات؟ فقال يا روح الله، سيدنا عيسى روح الله، أنا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبه من معرفته، أي والسكون إلى الله والاطمئنان بالله والرضا عن الله وعن أقداره. فقال له صدقت، هات يدك، هات يدك. فناوله يده، فأبرأه الله تعالى مما كان به، فإذا هو أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة، وقد أذهب الله عنه ما كان به ببركة رضاه عن ربه. فصحب عيسى عليه السلام مدة وتعبد معه. قال حجة الإسلام، وذلك أي مطلوب الرضا للتفرغ للعبادة وخطر ما في السخط أو السخط من غضب الله تعالى، لأن الإنسان ينشغل بتحصيل الرضا القلبي، هذا من فروض الأعيان، فرض عين، ويكون مقدما على النوافل كلها بجميع أنواعها، لأن هذا من فروض الأعيان، اكتساب القلب حال الرضا عن الله تعالى، لأن ضده السخط على الله تعالى، فتكون في غضب الله تعالى مهما أنت قمت بظاهرك في الطاعات، مهما قمت بظاهرك في الطاعات، لكن كان قلبك ليس فيه قلبك فيه نوع من السخط عن أقدار الله تعالى، فذا أنت في بلاء عظيم، هذا القدر القليل من السخط يجعلك في غضب الله تعالى بعدم الرضا عن أقداره، مهما كان ظاهرك قائم بظواهر الشريعة والنوافل. فتقديم الأولويات، تحصيل بالتفكر معنى الرضا في القلب، مقدم على انشغالك بنافلة ظاهرة لا يحضر فيها قلبك، لكن ذلك لا يدعوك إلى ترك النافلة، فلعل في النافلة ينعكس ضوء الطاعة على القلب فيحصل الرضا. يعني مش بقولك أنك أنت تقدم تترك النوافل وتنشغل بذلك، لا، انشغل بالاثنين مع بعض، محاولة تحصيل القلب لحال الرضا والقيام بظواهر الشريعة أيضا. قال حجة الإسلام، وذلك أي مطلوب الرضا للتفرغ للعبادة وخطر ما في السخط من غضب الله تعالى. فأخذ أي العبد في قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وحسن تأييده، أي تقويته وتوفيقه. فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة فلما فرغ من قطعها، قلنا أنها لا تنقطع نهائيا، إنما تروض ونسلك في ترويضها مراتب ومراحل مختلفة، ماشي، لكن ولذلك كما قلنا أن هذه العلوم كلها تسير مع بعضها، وهذه الطاعات كلها تسير مع بعضها، الصبر مع الشكر مع الرضا وهكذا، مش نشتغل بحاجة واحدة يعني. فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر فعل جواب لما فرغ، جواب لما، أي فكر بقلبه، نظر أي فكر بقلبه. فإذا النفس فاترة، أي بطيئة عنها، عن العبادة، ضعيفة كسلة بوزن فعلة، أي ثقيلة، لا تنشط بفتح الشين من باب تعب، نشط ينشط، أي لا تسرع ولا تخف ولا تنبعث لخير، أي لفعله كما يحق وكما ينبغي، أي الذي يطلبه، وكما ينبغي أي الذي يطلبه، اللي بيطلب شيء هو يحس أنه ما حققش الشيء كما ينبغي، وإنما مايلها أبدا إلى غفلة ودعة وراحة، وإنما مايلها أي النفس أبدا إلى غفلة ودعة وراحة، هما بمعنى واحد، وهي الاستراحة والتلذذ بالمشهيات، وبطالة بفتح الباء، وحكى بعضهم بالكسر بطالة، وقال هو أفصح أي خالية عن العمل وعاطلة عن الشواغل. الله. بس البطالة أو البطالة في مصطلح أهل الطريق، ها؟ البطالة بمعنى إيه؟ البعد عن الطاعات والذكر وما إلى ذلك، خلاص؟ ولو كان منشغل الليل نهار بالأعمال، إلا أنه في الطاعات بعيد، يبقى بطال، اسمه بطال، واضح؟ طب ده منشغل الليل نهار بالأعمال، أعمال الجوارح والأعمال التي يتكسب منه، ده اسمه بطال لو كان إيه؟ لا يقيم فرائض الله تعالى ولا يذكر وما إلى ذلك. البطالة بفتح الباء وحكى بعضهم بالكسر، وقال هو أفصح أي خالية عن العمل، أي العمل بذكر الله تعالى وطاعته، وعاطلة من الشواغل أي ما يشغله بالله تعالى، بل تميل إلى شر وفضول، وهو ما لا يعنيه في الدنيا والآخرة. الفضول ما لا يعني الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة، وبلية أي مصيبة وجهالة بالحق، فاحتاج معها هنا أي في فتور النفس وكسلها عن العبادة إلى سائق أي باعث يسوقها أي يبعثها إلى الخير والطاعة وينشطها له أي لفعلها، لفعل الطاعات. واحتاج أيضا إلى زاجر أي مانع يزجرها أي يمنعها وينهاها، وهو من باب نصر، زجر يزجر، نصر ينصر عن الشر والمعصية ويفترها بفتح الياء أو يفترها بفتح الياء من باب دخل أي يضعفها ويكسرها عنه أي عن المذكور من الشر والمعصية، وهما أي السائق والزاجر الرجاء والخوف. فالسائق هو الرجاء والزاجر هو الخوف. اعلم أنهما حالتان لا بد لكل شخص منهما، ولا يخلو منهما أحد سلك الطريق أولا، وسيأتي بيان ذلك. هيتكلم عن الرجاء والخوف. قال اعلم أنهما أي الرجاء والخوف حالتان لا بد لكل شخص منهما، ولا يخلو منهما أحد سلك الطريق أولا أي في أول السلوك، لكن ممكن يخلو منها في وسط الطريق أو في آخر الطريق، من الرجاء والخوف، لما يأتي عنده التفخيم والتعظيم لله تعالى، بدل الألفاظ دي لها معاني، خلاص. الرجاء ده طلبا للثواب، والخوف هربا من العقاب. طب والتعظيم ده الإحساس بالجلال الله تعالى وعظمته، قد يكون معظم وليس عنده، ليس في حال رجاء ولا خوف، ده إيه؟ انشغل بما وجد وحدث عنده في قلبه من التعظيم لله تعالى، غاب عن الرجاء والخوف، ده نوع مرحلة في السلوك، وهذا حال الأنبياء. حال الأنبياء التعظيم والتبجيل ماشي لله تعالى. ولذلك الأنبياء موعودون بالأمان يوم القيامة، لكن هو مع أنه الأمان يوم القيامة وهم آمنين يوم القيامة الأنبياء، خلاص، لكن العظمة والتبجيل لله جل جلاله غلبت على قلوبهم، هم آمنين ما فيش نار وداخلين الجنة، لكن هم في الحديث الشفاعة يقول إيه؟ نفسي نفسي، وابتدي يذكر شيء هو لا يعتبر معصية، فيقول سيدنا إبراهيم عليه السلام لقد كذبت 3 كذبات، يعظم ما فعله في شأن عظمة الله تعالى، دي تعتبر معصية وما كذب، رضي الله عليه السلام وعلى النبي الأفضل صلى الله عليه وسلم، إنما هو استخدم المعاريض، استخدم المعاريض فسمى نسب نفسه إلى أعلى من ذلك، إلى الكاذب، لتعظيم شأن الله تعالى في قلبه. قال كذبت 3 كذبات، وما كانش كذبات، كانت معاريض. قال على السيدة سارة هذه أختي، وهو يقول لها يعني هذه أختي، قال لفرعون هذه أختي وهي أخته في الإسلام. ما قصد معنى الأخوة النسبية، قصد الأخوة الدينية. حتى قال في الحديث في رواية أني قلت لها، يحدث السيدة سارة يقول إني قلت لهم أنك أختي، وما أحد يعبد الله على الأرض إلا أنا وأنت. إذا هي الأخت الوحيدة في الدين، فقصد المعنى إيه؟ أختي في عبادة الله تعالى، وهذا من المعاريض وليس كذبا. ولما قال إني سقيم، أي مريض من عبادتكم للأصنام، أصابني السقم. زي ما أنت كده تشوف واحد إيه كافر كده وتلاقيه مزداد في كفر، فأنت تتضايق من تحزن لهذا الأمر. هو سقيم لعبادته من الأصنام. ولما ضرب الأصنام بالمعول قال فعله كبيرهم هذا، اللي هو الإبهام الذي يعزم به في تكسير الأصنام، فكبيرهم هذا يقصد إبهام. فكانت معارض وليست كذبا، ولكن لمقام تعظيم الله تعالى قد كذبات، وهي مش كذبات، معارض. وسيدنا موسى قال إني قتلت نفسا، وهو ما قتلش عمد عدوان، ده وكزه موسى فقضى عليه بزقه كده أمات، ما كانش عن عمد، فوصف نفسه بأنه قاتل، إني قتلت نفسا خلاص. وهكذا، فده من باب التعظيم فقط. طيب اعلم انهما اي الرجاء والخوف حالتان لابد لكل شخص منهما، لابد لكل شخص منهما ان يكون عنده رجاء وخوف، ولا يخلو منهما احد سلك الطريق اولا، او لو قلنا سلك الطريق اولا نقول لا، ان الايه الانبياء حالهم انه يغلب عليه التعظيم ويقل عنده الرجاء والخوف، وقد لا يستحضر الرجاء والخوف انما يستحضر التعظيم لله تعالى. واضح؟ ممكن تكون أحد سلك الطريق أولى، لكن أنا عندي مكتوبة أولا خلاص، وسيأتي بيان ذلك. وقال العارفون إن الخوف السائر إلى الله، إن خوف السائر إلى الله تعالى يسمى قبضا، ورجاؤه يسمى بسطا الله، والمتوسط يسمى أنسا وهيبة الله الله، والكامل يسمى جلالا وجمالا الله الله. وقال العارفون إن الخوف، إن خوف السائر إلى الله تعالى يسمى قبضا، تلاقيه منقبض خايف من عذاب الله تعالى. طيب ورجاؤه أي السائر إلى الله تعالى بسطا، منبسط طامع في رحمة الله تعالى خلاص. والمتوسط أي من السائرين يسمى أنسا وهيبة، مستأنس بالله ويهابه ويخافه في نفس الوضع، لكن الهيبة خوف غلب عليه الإجلال والتعظيم، الهيبة خوف غلب عليه الإجلال والتعظيم. والمتوسط يسمى أنسا وهيبة، والكامل يسمى جلالا وجمالا، أي إجلال لله تعالى وإحساسه بجمال الله تعالى، إن الله جميل يحب الجمال، يجمع بين الكمل، يجمعون بين الصفات المتنافيات والمتضادات، يجمع بين الخوف والرجاء بالنسبة تامة كما شرحنا ذلك كذا مرة. فالرجاء مبتدأ خبره سائق، فالرجاء في عظيم ثواب الله تعالى وحسن ما وعد من أنواع الكرامة، وتذكر ذلك سائق يسوقها فيبعثها على الطاعة، يسوق النفس فيبعثها على الطاعة. فالرجاء ده مبتدأ خبره سائق، مبتدأ خبره سائق. فالرجاء في عظيم ثواب الله تعالى أي المتوقف على فعل الحسنات وترك السيئات وحسن ما وعد من أنواع الكرامة وتذكر ذلك أي عظيم الثواب وحسن الكرامة، سائق يسوقها أي يسوق النفس فيبعثها أي يحملها على الطاعة ويحركها لذلك أي الطاعة ونحو ذلك من أنواع الخيرات وينشطها. والخوف مبتدأ خبره ذاك، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.